بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا جميعا الى العلم النافع والى العمل الصالح، وان يرزقنا واياكم الاخلاص في الاقوال والافعال، وان يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين الى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. فنحمد الله عز وجل أولا قبل كل شيء أن يسر لنا ولكم هذا اللقاء الطيب في هذا الجامع المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل الأجر للقائمين عليه، فمناشطهم ودورهم في المحافظة دور كبير، ولهم الجهود الرائدة الطيبة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يزيدهم من فضله وأن يجعلهم من أنصار دينه. وقد اختار اليوم الإخوان أن يكون هذا اللقاء في التعليق على كتاب أو على المنظومة الحائية، القصيدة الحائية لأبي بكر عبد الله بن سليمان السجستاني عليه رحمة الله عز وجل. وهذه المنظومة معروفة مشهورة بين أهل العلم، ومؤلفها إمام مشهور ابن إمام مشهور، فوالده هو أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ومؤلف السنن المشهورة التي قال عنها بعض أهل العلم: من كان في بيته سنن أبي داود فكأنما في بيته نبي ناطق. فالإمام أبو داود رحمه الله تعالى عالم مشهور وفقيه متقن وإمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وكتابه السنن من أنفع الكتب التي ينبغي أن يهتم بها المسلم وأن يتفقه فيها. وابنه هو صاحب هذه القصيدة أبو بكر عبد الله ابن أبي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني، هو عالم أيضا اهتم به والده صاحب السنن منذ الصغر، وهكذا ينبغي على الآباء أن يولوا الأبناء العناية الفائقة وأن يربطوهم بالعلم والعلماء، فقد اهتم به والده بالغ الاهتمام وألحقه بمجالس العلماء الكبار حتى أدرك من مشايخ والده الكبار الإمام محمد بن أسلم الطوسي، وهذا من علو الإسناد. وهكذا ينبغي أن نحرص على الأبناء، فكما أننا نغذي أبدانهم بالطعام والشراب، فكذلك ينبغي أن نغذي أرواحهم بالعلم النافع، وكذلك نصلهم بكبار العلماء حتى يحضروا في مجالسهم ويستفيدوا من علومهم. وإن كان لديهم رواية وإسناد فإنهم يتصلون بهم، وبذلك يبرع فيه الجيل اللاحق في إلحاق اللاحق بالسابق، وهذا ما يسمى بعلو الإسناد عند العلماء. فأبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى ولد عام 30 بعد 200، وتوفي عام 16 بعد 300 عليه رحمة الله عز وجل. وهو إمام متفق على جلالته وإمامته وحفظه وعدالته، ولم يعرف فيه جرح، لم يعرف فيه جرح إلا ما جاء في بعض كتب التراجم من كلام أبيه وهو أبو داود صاحب السنن، فقد جاء عنه أنه اتهمه بالكذب. ولهذا الكلام عند أهل العلم عدة توجيهات، وأهل العلم وجهوا كلام الأب الذي هو صاحب السنن، وجهوا كلامه لما يعرفونه من جلالة الإمام أبي بكر ابن أبي داود، لما يعرفونه من جلالته وديانته وحفظه وفضله، فوجهوا كلام والده على أنه من كلام الأبي في ابنه، ومنهم من حمله على احتمال الخطأ، ومنهم من حمله على محامل أخرى، ومنهم من جعل هذا القول تحت المحتكم والمحاكمة على قانون أهل الجرح والتعديل والنقاد في الموازنة بين ألفاظ الجرح والتعديل، والجرح المفسر يقدم على التعديل المطلق، وقالوا هذا جرح غير مفسر، فلم يأتي بالدليل والإثبات على أن هذا الإمام يكذب في حديثه، كيف والمعروف عنه في مؤلفاته ورواياته أنه من أئمة الحفاظ عليه رحمة الله عز وجل. وهذا الكلام ذكرته لأنه قد يلبس على هذه المنظومة من يلبس من أهل البدع والأهواء، فيزعمون بأن هذا الرجل متهم في دينه أو في روايته، فيجاب عليهم بهذا الجواب، وأن هذا الإمام إمام معروف موثق مشهور ثقة متقن لا مطعن ولا مغمز في روايته عليه رحمة الله عز وجل. وله العديد من المؤلفات، وليست هذه المنظومة بأوحد مصنفاته، له العديد من المؤلفات، له كتاب في السنة، وله كتاب مشهور ومطبوع اليوم في المصاحف يعنى بالقراءات. هذه المنظومة ومن كان على مثل حالها من كتب السلف أنصح إخواني بالاهتمام بها لسببين اثنين. السبب الأول أنها أقرب العصور إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تدرك القرون المفضلة أو من أدرك أو يكون من القرون المفضلة، كما جاء في كلام أئمة السنة كعمر بن دينار ونعيم بن حماد وسفيان الثوري ومالك بن أنس وجماعة من السلف. فهؤلاء إذا وجدتم لهم رسالة في العقيدة فينبغي أن نهتم بها بالغ الاهتمام. لماذا؟ لأنهم من القرون المفضلة، وهم أقرب الناس إلى النفس النبوي، وأقرب الناس إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأبعد الناس عن التنطع والتعمق وعبارات أهل الكلام، فينبغي أن نتجه إلى هؤلاء، فهم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. ولذلك ينبغي أن نهتم بكل ما يروى من كتب العقائد عن هؤلاء الأئمة، وتجدون هذه العقائد في مجموعة من الرسائل. فهناك جماعة من العلماء من اهتموا بجمع عقائد السلف، من هؤلاء الإمام أبو القاسم اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فاللالكائي رحمه الله ذكر في رسالته أو هذا الكتاب عقائد جمع من السلف، عقيدة سفيان الثوري وعقيدة علي بن المديني وعقيدة محمد بن جرير الطبري وعقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الرازي أو الرازيين وعقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجماعة من السلف. وربما ينقل هو نفسه عن العلماء في عبارات متفرقة، فينقل عن عمرو بن دينار وينقل عن مالك بن أنس وينقل عن سفيان الثوري وينقل عن سفيان بن عيينة وينقل عن محمد بن أسلم الطوسي وجماعة من السلف. فهذه العبارات تلجم الخصوم، وأن أسلافنا ليسوا هم فقط من المتأخرين، بل العقائد التي نقول بها هي عقائد الصحابة وأئمة التابعين. أيضا من الكتب التي جمعت عقائد أهل السنة كتاب الفاروق لأبي إسماعيل الهروي صاحب ذنب الكلام وصاحب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، فهو كتاب جامع فيما يذكر، وقلت فيما يذكر لأنه غير موجود، ولكنه كتاب ثمين، وقد ذكر كثيرا مما فيه هو بنفسه في كتاب ذنب الكلام. وكتاب ذنب الكلام مطبوع ومنشور ومشهور اليوم، وفيه فوائد عظيمة في عقيدة أهل السنة والجماعة. أيضا من الكتب التي ذكرت عقائد أهل السنة والجماعة كتاب الفتوى الحموية، كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. ولعلكم تعلمون جميعا وأنتم طلاب علم، لعلكم تعلمون بأن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى حصل له فتنة بسبب هذا الكتاب، أليس كذلك؟ حصل له فتنة بسبب هذا الكتاب. لماذا؟ الفتنة بهذا الكتاب يبين لنا السبب الثاني. الذي أردت ذكره، وهو الرد على الخصوم المتأخرين بأن ما نحن عليه من عقائد لم يأتي بها ابن تيمية فقط، ولم يأتي بها محمد بن عبد الوهاب فقط، فهم يريدون أن يلبسوا على الناس بأن ما نحن عليه من عقيدة إنما ولدها وأحدثها محمد بن عبد الوهاب، أو ولدها وأحدثها ابن تيمية. فنقول لهم لا، لو كان منهم، لو كان من شيخ الإسلام ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب حرف واحد لم يكن في كتب السلف الصالح نضرب به عرض الحائط. والدليل، الدليل أن نأتيكم بعبارات أهل العلم ومقالات أهل العلم وعقائد أهل العلم الموجودة في العصور المتقدمة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما صنف العقيدة الواسطية ما قالوا شيء، لما صنف العقيدة الواسطية سكتوا وقبلوا بها ووافقوه عليها في المجلس المشهور في المناظرة الموجودة في المجلد الثالث من الفتاوى، كلهم أقروا بما فيها، وإنما عقبوا عليه في قرابة 12 موضعا ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولكن سكتوا لأنهم يريدون أن يتهموا بأن هذا من كلامك أنت. ولكن لما صنف الفتوى الحموية كانت عليهم مثل الصاعقة، لأنه ذكر أكثر من 60 نقل، أكثر من 60 نقل عن الذين من قبله، يعني كأنه يقول أنتم عندما تذموني تذمون من؟ تذمون السلف الصالح. وهذا جعلهم يستشيطون غضبا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعلموا بأنهم قد سقطوا في أيديهم، وأنهم قد افتضحوا، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية قد جاءهم بحجة يعجز عليهم أن ينقضوها. من قبل كانوا يتهمونه أو يشوهون صورته بأنه قد أحدث في دين الله، وجاء بمقالات ما جاء به السلف. فجاءهم شيخ الإسلام ابن تيمية بكلام المفسرين وكلام المحدثين وكلام الفقهاء وكلام الأصوليين وكلام أهل السلوك والتصوف وكلام أهل اللغة والفصاحة، فأتى بها نقلا نقلا في فتوى الحموية يأتي بكلام السلف الصالح ويقول أنتم تعيبوننا بأننا مجسمة. نحن لم نقل ذلك، قال بها الأئمة. أنتم تعيبوننا بأننا نقول بأن الله عالي بذاته على مخلوقاته، أنا ما قلت بذلك، قاله الله وقاله الرسول وقاله الصحابة وقاله أئمة السلف. فأخذ يأتيهم بالآثار أثرا تلو أثر، عند ذلك كانت عليه النحنة، فلم يجدوا سبيلا إلى إسكاته إلا السجن، وآذوه رحمه الله تعالى حتى نصره الله. على منوال هذا الكتاب كتاب آخر وهو مفيد للغاية لصاحب السحر الحلال والقلم السيال، أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى، في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. هذا الكتاب كتاب نافع لا بد أن يكون في مكتبة كل طالب علم، لأنه يأتي بكلام أهل العلم من قبل ويحذرها نقلا نقلا في إثبات صفات الله عز وجل، وهذا حجة على أصحاب أهل البدع على لسان أهل السنة. أيضا من الكتب النافعة في هذا الباب كتاب العلو للعلي الغفار لابن الذهبي، كتاب العلو للعلي الغفار للحافظ ابن الذهبي رحمه الله تعالى، صاحب تذكرة الحفاظ والمؤلفات المشهورة في كتب التراجم والرجال. فهذه الكتب ميزتها أنها تذكر كتب العقائد السالفة. فهذه الرسالة لها ميزتان، الميزة الأولى أنها سلفية المنشأ، أي أنها من السلف الصالح. الميزة الثانية أنها نرد بها على الخصوم بأنها في العصور المتقدمة وليست من كلامنا نحن، نرد بها على الخصوم أنها من كلام المتقدمين وليست من كلام المتأخرين. وأهل السنة لربما يغفل الكثير في العصور المتأخرة عن هذه الحجة، فيشتغل بتقرير العقائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الإمام ابن القيم ومن جاء من بعدهم، وكلامهم حق ويستدل به ولا عيب ولا ضرر، بل ينبغي ألا نهمل هؤلاء الأئمة الأعلام، ولكن نأتي البيوت من أبوابها، فنأتي بالحجة من الكتاب والسنة والصحابة والتابعين واتباع التابعين، فننحدر مع الزمن حتى نأتي عند شيخ الإسلام ابن تيمية. عند ذلك نكون قد لطمنا الخصوم وأسكتنا الخصوم، وأن ما نحن عليه من عقائد ليست هي عقائد أناس متولدين أو مولدين، وإنما هي عقائد الأئمة والسالفين من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه الرسالة تعنى بأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وعقائد أهل السنة والجماعة تسمى عقيدة، ومعنى عقيدة يعني عقدة، بمعنى أنك يا صاحب السنة اعقد قلبك، هذه عقدة تعقد قلبك إلى متى؟ إلى أن تموت. فهذه عقدة تعقد قلبك عقيدة على أن ما يتلى عليك في هذه الكتب والرسائل هو الحق، وأن ما عداه هو الباطل. فإن مر بك يوم من الأيام وخالفت هذه العقيدة فاعلم بأن القلب قد فتن، وعلامة القلب المفتون أن يعرف ما كان ينكر أو ينكر ما كان يعرف، كما قاله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لأن أمر العقائد مبني على الأخبار، أمر العقائد مبني على الأخبار، العقائد كلها خبرية، لأن الأمر والنهي يكون في الأحكام، صلي، اجتنب الزنا، اجتنب الخمر، هذه أوامر ونواهي وما شابه ذلك من أمور الإنشاء، فهي أمور إنشائية، أي أنها أمور يطلب فيها الفعل أو الترك، فهذا في الأحكام. لكن العقائد، العقائد أكثرها خبرية، أو أنها تكون خبرية عن إنشائية، بمعنى نخبر عن أمور يطلب فعلها كالمسح الخفين وما شابه ذلك. فأمر العقائد خبري، بالأمس كنت تخبرنا بأن الله عالم ذاته على مخلوقاته، بالأمس تخبرنا بأن الجنة والنار حق، واليوم تقول لا ليست بحق، ماذا حصل؟ فتن؟ حل العقدة ولا ما حل العقدة؟ حل العقدة. فكذلك كتب العقائد عامة، فأنت إذا عقدت قلبك على هذه العقيدة وأيقنت بأنها العقيدة التي يجب أن يدين بها الإنسان، وأن تكون دي وأن تكون له دينا يعتقده ويحيا عليه ويموت عليه، فينبغي أن تعقد قلبك عليها ولا تحلها حتى يتوفاك الله عز وجل. هذا معنى قول أهل العلم أنها عقائد. لذلك إذا درسنا أحد هذه الكتب ينبغي علينا أن نعقد القلوب على هذه العقائد ولا نقبل فيها مساومة. طيب، أين التجرد للحق يا أهل السنة؟ أنتم أهل السنة، لو جاءك شخص قال يا أخي أنت صاحب سنة؟ قال نعم صاحب سنة. أنت متجرد للحق؟ تقول نعم متجرد للحق. طيب لماذا ترد الدليل؟ أنا أرد الدليل، أنا أتبع الدليل، أنا أنصر الدليل، أنا ما جئت بهذه العقيدة إلا عن طريق الدليل. فإذا جاءك شخص بدليل يخالف ما عقدت القلب عليه، كيف الجواب عنه؟ تقولون أنتم منكم أهل السنة وأخبرتون بأن الله عالي بذاته على مخلوقاته، وتعظمون الدليل وتقولون لا نأخذ الحكم إلا والعقيدة إلا من الكتاب والسنة، أنا آتيك بدليل يخالف هذه العقيدة، ينبغي أن تدعي لي، ماذا تقول؟ أنا أقول له، تقول له قبل أن تأتي بدليلك، قبل أن تأتي بدليلك أنا أجزم أن هذا الدليل فيه خلل في موضعين، هذا الدليل لا بد أن يكون فيه خلل في أحد موطنين، ما هم؟ إما أن الخلل في الدليل أو أن الخلل في الاستدلال. كل هذه قاعدة وأشار لها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات، كل من جاء بدليل يريد أن ينقض فيه ما عقدنا عليه قلوبنا من عقائد أهل السنة والجماعة، كل من جاءك بدليل فإنه لا بد وأن يكون هناك خلل إما في دليله أو في استدلاله. من عقائدكم أن الاستغاثة بأصحاب القبور شرك أم توحيد؟ عقيدة هذه عندكم يا أخوان، عقيدة. لو جاءكم شخص وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله يهديكم أنتم أهل السنة، تقول نحن أهل السنة، يلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، رد عليه، أين الخطأ؟ أين الخطأ؟ في الدليل، الخطأ في الدليل، تقول هذا كذب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن نقضت عليه أصله بأن دليله كذب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من عقائدكم يا أهل السنة والجماعة أن الله عالم ذاته على مخلوقاته، أليس كذلك؟ تقرون بهذه عقيدة؟ وقبل قليل قلتم لنا بأن الدليل كذب، الآن آتيك بدليل من القرآن، الله تعالى يقول وهو في السماء إله وفي الأرض إله، أين الخطأ؟ في الاستدلال، الخطأ في الاستدلال. فتقول نعم أقر بأن هذه آية في كتاب الله، ولكن الخطأ هنا في فهمك لهذه الآية، فالآيات الكثيرات في القرآن الكريم تنص بأن الله عالم ذاته على مخلوقاته، وهو القاهر فوق عباده، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أأمنتم من في السماء، كل هذه أدلة تدل على علو الله عز وجل، وهذا الدليل معناه عند أهل العلم أن الله عز وجل عند أهل التفسير وظاهر الآية يدل على ذلك، أن الله مألوه في السماء كما أنه مألوه في الأرض، أي أنه كما أن هناك عباد يعبدون الله عز وجل في الأرض فكذلك هناك عباد يعبدون الله تعالى في السماء. أطت السماء وحق لها أن تئط، والذي نفسي بيده ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد وآخر قائم يصلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القاعدة، كل من جاءك بدليل يريد أن ينقض لك عقيدة أهل السنة والجماعة فقل له والله ما كذبنا ولا كذبنا، هذه أخبار، والأخبار لا تحتمل إلا التصديق والتكذيب. وبالأمس كنت آتيها بكامل قواي وأقول بأنها صدق، واليوم أقول بأنها كذب، أقول بأنها حق، واليوم أقول بأنها باطل. أبدا، مستحيل، أنا عقدت قلبي على هذه العقيدة، فكل ما خالف هذه العقيدة من دليل فإنه لا بد وأن يكون هناك خلل في دليله أو في استدلاله، لا بد أن يكون هناك خلل في دليله أو استدلاله. إذن لا بد أن نعقد قلوبنا على هذه العقائد ولا نقبل فيها مساومة، وخاصة في زماننا هذا، فزمانكم مخيف، كثر هناك من يشكك في الثوابت، كثر هناك من يشكك في العقائد، انفتحت الأمور على الناس، دخل عليهم الأجهزة والتواصل الاجتماعي، وأصبح يأتي عند كثير من الناس الشبهات والشكوك، فأصبح كثير من الناس من يشكك في هذه العقائد. إذا ما المطلوب؟ المطلوب أولا أن نهتم بالتأسيس، وهذه مهمة يا أخوة، والمهمة عظيمة على طلاب العلم وأئمة المساجد والخطباء، أن يعلموا الناس التوحيد أولا. ولنا درس في قصة جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، قرره أصول الاعتقاد أولا. تأتي الجارية عند النبي عليه السلام، تعالي يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قالت من أنا؟ قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتق فإن مؤمنا. يأتيه الأعرابي ويعلم التوحيد، يقول لمعاذ يا معاذ إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليقل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فعامة من يسقط في الفتن اليوم عن طريق تويتر وغير تويتر، شباب قلوبهم كانت خاوية، ومن كان قلبه خاويا فأي شبهة تقر فيه ويرى بأن الحق المسلم له. ولكن إن كان القلب معمورا مليئا مزدحما بعقية أهل السنة والجماعة فإن البدع والشبهات لن تجد لها موضعا في قلبك. فأنا أقول يا طلاب العلم، اسبقوا هؤلاء إلى قلوب الناس، اسبقوا هؤلاء إلى قلوب الناس حتى يكون تكون العقية أهل السنة والجماعة هي الميزان. وهذا كما يضرب في المثل أو الشعر المعروف عندما يقول هواه القلب قبل أن يعرف الهوى، وصادف قلبا خاليا فتمكن. فالذي ليس في قلبه هوى يقع في قلبه أي هوى كان ولو كان هوى باطلا، ولكن من كان في قلبه هوى حقا أو عقيدة سليمة أو مقالة حقة فإنه يعرض ما يأتيه على ما في قلبه، يقول لا هذا باطل الحق هنا، وهذا باطل لا الحق هنا، فيعرض هذه أباطيل وهذه السبل يعرضها على العقيدة التي عقد قلبه عليها فيسلم وينجو بإذن الله عز وجل من تلك المقالات. نعم، سمي شيخ بارك الله فيك.